الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا المجلس وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير وبركة ونفع وانتفاع. ونحن في آخر شهر شعبان، استقبال شهر رمضان، صلى الله عز وجل أن يبلغ الجميع شهر رمضان. من المناسب في مثل هذه الأوقات أن نتذاكر وإياكم في استقبال شهر رمضان الآيات الكريمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الشهر وبصيام هذا الشهر، شهر رمضان. في السنة الثانية من الهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر هذه الآيات من سورة البقرة. فهذه الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، والسنة الثانية من الهجرة حصلت فيه حوادث كثيرة، منها غزوة بدر التي غيرت مجرى التاريخ
مجالس العلم،
وكانت أعظم فتح في الإسلام، ومنها أيضا مشروعية أو الأمر في فرض الصيام والزكاة أيضا، وكذلك تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. كل هذا حصل في السنة الثانية من الهجرة، وغيرها من حوادث عظيمة، بل حتى الآيات والأحكام المتعلقة بالأسرى وقسم الغنيمة، لأن هذا حصل بعد غزوة بدر، ما يتعلق بقسم الغنيمة وما يتعلق بحكم الأسرى، هذا كله حصل في هذه السنة. المقصود أن هذه الآيات نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذه الآيات اشتملت على أحكام وآداب وحكم ينبغي علينا أن نقف معها على قدر الإمكان. فأولا، النداء جاء في هذه الآيات بنداء أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فالنداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وهناك نداءات كثيرة في القرآن لأهل الإيمان، وكما أذر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. المقصود أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. ما هو الأمر؟ كتب عليكم الصيام. يقول العلماء هنا الكتابة، الكتابة الشرعية، لأن لفظ الكتابة إذا أطلق يقصد به أحد معنيين: الكتابة الكونية والكتابة الشرعية. فالكتابة الشرعية أمره الشرعي سبحانه وتعالى، والكتابة الكونية أمره الكوني جل وعلا. فهنا الله جل وعلا أمرنا بأمر ألا وهو الصيام. ويقال أن الصيام أول ما فرض على العرب كان من أشق الأمور، أن يترك الطعام والشراب مع شدة الحر وشدة العيش الذي يعيشون فيه. فذكر الله عز وجل لهم في هذه الآية تسلية لهم أن هذه الشريعة وهذه الفريضة فرضت على من كان قبلكم، فاصبروا كما صبر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. وهذا فيه دلالة على محبة الله عز وجل لهذه العبادة، لذلك فرضها على الأمم. وجاء في الحديث القدسي مما يبين شأن عبادة الصيام قوله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم ثوابه وأجره جعله الله عز وجل وادخره للمؤمن في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. هناك أعمال كثيرة الله عز وجل يذكر ثوابها يذكر أجرها، والأصل المضاعفة والحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا لي؟ لأنه سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، لا يطلع عليك. يعني أنتم الحين الشباب من يدري عنكم أنكم صائمين في النهار؟ ربما ها الله عز وجل، ربما الإنسان يشوف نفسه أو يظهر للناس أنه صائم لكن يأكل إذا جلس لوحده، صح؟ لكن يراقب الله تبارك وتعالى ويخلص هذه العبادة لله عز وجل، فهو يراقب الله عز وجل، وإنما صام لله. وأيضا قال بعض أهل العلم أن هذه العبادة لم يتعبد بها إلا لله، يعني الذين عبدوا غير الله وعبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام كانوا يتقربون لها بالصلاة بالذبح بأشياء، لكن ما يتقربون لها بالصيام. فهذه العبادة جاء فيها هذا الأمر على وجه الخصوص: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الهدف من الصيام. هل الهدف من الصيام الجوع والعطش؟ هل الهدف من الصيام أن الإنسان فقط يترك الطعام والشراب وفي المقابل يكذب يقول الغيبة النميمة يفعل ما حرم الله؟ الجواب لا. المقصود من التقوى، المقصود من الصيام هو قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ولذلك جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا يكون حظ المؤمن في الصيام الجوع والعطش، لا، بل هذا فيه تنبيه للمؤمن أنك حينما تترك الطيبات. الآن التمر طيب ولا مو طيب؟ والماء واللبن والقهوة والشاي هذه طيبات، حرام على الصائم. إذا كانت حرام على الصائم فمن باب أولى المحرمات التي هي حرام سواء في النهار أو في الليل، حرام طول اليوم وطول السنة. فهذا تربية للمؤمن أنه إذا استطاع أن يترك، إذا استطاع أن يترك الطعام والشراب من الفجر للمغرب فهو يستطيع أن يترك الغيبة والنميمة والكذب وغيرها مما حرم الله عز وجل. وحقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذه كلمة كلمة عظيمة. قال العلماء: ذكرت التقوى في القرآن مرات كثيرة، بل هي أكثر كلمة ذكرت في القرآن بعد اسم الله جل وعلا، سواء وصف المتقين أو الأمر بالتقوى أو غير ذلك. ولذلك أثرت كلمات عظيمة عن سلف هذه الأمة في تفسير التقوى. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وأثر عن التابعي الجليل طلق ابن حبيب، هذا تابعي جاءه أصحابه فقالوا يا طلق من نجاة من الفتن؟ فقال بتقوى الله. قالوا صف لنا التقوى. قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. المقصود أنه ينبغي على المسلم في شهر رمضان أن يحقق تقوى الله تعالى. قال الله جل وعلا بعد ذلك أياما معدودة. سبحان الله، شهر رمضان أيام قليلة، ما أن يبدأ اليوم الأول والثاني والثالث سبحان الله وإذا بالشهر تتصرم أيامه ولا يعلم. لكن الله جل وعلا ضاعف الأجور لهذه الأمة. ليلة واحدة في هذا الشهر خير من ألف شهر، والعمل في شهر رمضان سبب لمغفرة الذنوب ولدخول الجنة وللنجاة من النار وللشفاعة، سبب من أسباب الشفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ لأن هذه مشكلة عند كثير من الناس، يعني في صلاة التراويح والصيام بعض الناس يتخذها عادة. ايش رايكم يا شباب؟ عادة او عبادة؟ الصوم والصلاة عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايمانا واحتسابا، يعني ايمانا بامر الله واحتسابا لثواب الله غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل شهر رمضان يبشر اصحابه ويفرح ويقول اتاكم شهر رمضان، ويخبرهم ان شهر رمضان اذا دخل فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في شهر رمضان وذلك في كل ليلة، خير عظيم. وهذا يجعل المؤمن يستعد لهذا الشهر. ولذلك لكل أهل تجارة أو هواية لهم موسم يستعدون له، وأهل التجارة مع الله عز وجل يستعدون له. فخير ما يستقبل المؤمن شهر رمضان بتوبة صادقة ونية وعزيمة قوية جدا، نية وعزيمة صادقة وقوية في أن نحافظ على الصلوات الخمس، ما ننام عنها. بعض الناس ينامون عن الصلوات وهذا خطأ. ونحافظ على الصيام، لا نقع في أمور مخالفة للصيام، ونحافظ على الصلاة، صلاة القيام والتراويح، تحقيقا لقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونجتهد في الحرص على العشر الأواخر التي منها ليلة القدر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه من أعظم الحرمان أن الإنسان يأتي شهر رمضان وما استفاد من شهر رمضان وما غفر له. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر فقال آمين آمين آمين، فسئل فقال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له ماذا؟ ها؟ خاب وخسر. ها؟ قل آمين فقال آمين. فالمحروم من حرم الخير في شهر رمضان. لا تحرم نفسك من الخير، والصدقة في رمضان أجرها عظيم، من فطر صائما كان له مثل أجره، وأجور عظيمة جعلها الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. قال الله جل وعلا فمن كان مريضا أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيه إشارة إلى أمر كان في بداية الأمر، كان الصوم مر في مراحل، فكان في أول الأمر الإنسان مخير بين أن يطعم أو يصوم، ثم نسخ هذا الأمر واستقر أن الصحيح المقيم يصوم، والمريض والمسافر يرخص لهم في الفطر في نهار رمضان ويقضون بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن له خصوصية في رمضان. أنا سألتكم الشباب الحين، ما فضل قراءة القرآن؟ إيش رأيكم؟
حلوة.
يا سلام. وبعد
حق رمضان، إذا كنت
يعني
قاعد فاضي
الله يعطيك
أجر كبير.
أحسن أجر هذا للنبي.
على كل حرف
الله عز وجل يعطيك أجر.
كل حرف
عشر حسنات. الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم حرف في القرآن؟ يعني من الفاتحة إلى الناس عدد الحروف إذا ضربناه في عشرة يقول علماء أكثر من 3 مليون حسنة. الختمة الواحدة، ختمة الواحدة تختمها من الفاتحة إلى الناس 3 مليون حسنة. 3 مليون، شو رأيك؟ أي أحسن، مليون بالفلوس ولا بالحسنات؟ بالحسنات. الحسنات تبقى، الفلوس تروح، صح؟ هذه ختمة واحدة. فلذلك القرآن نزل في رمضان ونزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل في رمضان يدارسه القرآن، يعني يقرأ معه القرآن من أوله إلى آخره كل رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كم رمضان صام من السنة الثانية الهجرة إلى أن توفي؟ كم؟ تسع رمضان. أحسن. في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين. هذا كله يدل على أن رمضان له خصوصية مع القرآن، خصوصا ليالي رمضان، تلاوة تدبر ومدارسة وقيام بهذا القرآن الكريم. إذا ما قرأنا القرآن من سيقرأ القرآن؟ بيجون اليهود والنصارى يقرأوا القرآن؟ بيجون الكفار يقرأ؟ ها إذا ما قرأناه لن يقرأه أحد غيره. فالقرآن كتاب أهل الإسلام، فينبغي علينا أن نعتني ماذا؟ بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. قال الله جل وعلا: شهر رمضان. ترى هذه الآية، انتبه، هذه الآية الوحيدة التي ذكر فيها رمضان في القرآن الكريم. فصيام شهر رمضان وذكر رمضان ما ذكر في القرآن إلا في سورة البقرة. ولذلك مما تميزت في سورة البقرة أو من خصائص سورة البقرة أن الله جل وعلا ذكر فيها شهر رمضان. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من أراد الهداية فعليه بالقرآن. في سورة الفاتحة قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم لا تكون إلا بالقرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم ذكر الله عز وجل حكمة عظيمة ومقصود من مقاصد الشريعة الكلية العامة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل يريد لنا اليسر ويريد لنا الخير ويريد أن يدخلنا الجنة. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام العظيمة. ثم جاءت آية عجيبة في الصيام، وهي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء في وسط آيات الصيام آية الدعاء، وهذا في تنبيه لكل مسلم أن شهر رمضان شهر الدعاء، فللصائم دعوة لا ترد، فنحرص على الدعاء ونحن صائمين. وأيضا للصائم عند فطره دعوة مستجابة، وأيضا وقت السحور وقت مبارك في الثلث الأخير من الليل، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول هل من داعي فاستجيب له؟ هل مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ فنحرص على الفطور والسحور وطول هذه الايام وفي الصلاه وفي قيام الليل والتراويح خصوصا في السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي ليله القدر جاءت عائشه للنبي عليه الصلاه والسلام فقالت ان ادركت ليله القدر ماذا اقول؟ فقال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. أنا بذكر هذا الدعاء ثلاث مرات وبعدين بشوف من حفظ الدعاء زين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه.
نعم
حفظ
اللهم
إنك
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه.
احسنت انت اول شيء قلتها صح بعدين لخبطت. احسنت من يقول بعد؟ تفضل.
اللهم تحب العفو فاعف عنه.
اللهم انك عفو
اللهم انك عفو
تحب العفو
تحب العفو فاعف عنه.
احسنت. منو حفظ
نواف
في الميكروفون نواف
تعفو عنه.
يلا
اللهم انك عفو
انت رسيل الطواف زين. انا بيكم تحفظون ان شاء الله الدعاء هذا لو كتبناه في ورقه ترى اقل من سطر. حفظت اكيد زين. انا بعيده ثلاث مرات مرة ثانية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أنت سمعت خلاص.
أنا حفظت
أنا. يلا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه.
أحسنت ما شاء الله. من
أنا
شيخ.
أكيد.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه.
ما شاء الله.
اللهم انك عفو اللهم انك تحب انك عفو
تحب
العفو فاعف
عنه. احسن. في واحد غلطه اكيد ترى اذا غلطه طقك اللي
وراه. ما شاء الله عليك
بارك الله.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.
ما شاء الله بارك الله. هذا الدعاء افضل دعاء في ليله القدر يعني نذكره في العشر الاواخر كله بل في كل يوم بل في كل وقت لان هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاه والسلام عائشه وهو للامه كلها فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا شهر رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.